بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي الكلام على حكم الطهارة للطواف، وقد ذكرنا أقوال أهل العلم، ومضى معنا أن الأحوط لدين المرء أن يتطهر للطواف خروجا من الخلاف كما مر معنا، مع أن القول كما سمعتم بعدم الطهارة قد يكون من حيث الظهور أظهر لعدم وجود الدليل، والآخر أيضا قد يكون له ظهور باعتبار آخر. فكما سمعتم الأحوط أن يكون الإنسان على طهارة، الأحوط أن يكون الإنسان على طهارة، لكن لو فرض أن إنسانا طاف على غير طهارة، أو أنه طاف ثم حدث له حدث ثم لأجل الزحام، هل نوجب عليه في هذه الحالة زحام كثير وربما يخرج حتى يصل إلى مثل هذه الأيام؟ يعني الناس يحجون بالملايين، قد ما يصل إلى مكان الوضوء إلا بعد يعني مضي نحو ساعة أو نصف ساعة أو كذا حتى يصل إلى أماكن الوضوء. فالحاصل أنه في مثل هذه الحالة لو طاف إن شاء الله تعالى لا شيء عليه، والله أعلم. طيب، مسألة أخرى، هل تجب الطهارة للسعي بين الصفاء والمروة؟ هل تجب الطهارة للسعي بين الصفاء والمروة؟ تقدم معنا أنه للطواف تقدم الكلام عليه، بقي بين الصفا والمروة، هل تجب كذلك الطهارة أم لا؟ ذهب الجمهور إلى أنها تجب. نعم، ذهب الجمهور إلى أنها ليست بواجبة. ذهب الجمهور إلى أنها ليست بواجبة ولا شرط. وحكى ابن المنذر القول بالوجوب عن الحسن البصري، وكذلك ذكر هذا القول رواية عن الإمام أحمد، والصحيح الأول لعدم الدليل على الوجوب. وهناك قول ثالث وهو الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى، فقال أن الجنب يمنع من السعي دون الحائض، قال لأن الجنب لا عذر له في تأخير الغسل بخلاف الحائض. وقد سمعتم أن القول بعدم الوجوب الذي هو قول الجمهور هو الصحيح لعدم ثبوت دليل على الوجوب. مسألة أخرى، هل يجوز للحائض أن تطوف بالبيت؟ قال الجمهور بأنه لا يجوز لها ذلك ولا يصح طوافها. وقال أبو حنيفة والكوفيون يصح وعليها دم، لأنه واجب وليس بشرط. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله، قال ورخص فيه طائفة من المالكية إذا لم تحتبس لها الرفقة، قالوا أن تطوف الإفاضة حينئذ. يعني قول هؤلاء الطائفة من المالكية يقول الأصل أنه لا يجوز لها أن تطوف إلا وهي حائض ولا يصح منها. قالوا لكن قد يصح منها في حالة، ما هي هذه الحالة؟ قالوا إن استمر بها الحيض وما استطاعت طواف الإفاضة والرفقة لا تنتظرها ولا تحتبس لها، بل ستنطلق رفقتها فماذا تصنع؟ قالوا تطوف في هذه الحال، لها أن تطوف في هذه الحال من باب الرخصة للحاجة، أي لحاجتها للطواف خشية أفول من كان معها من الرفقة وبقاؤها لوحدها. والأصل في ذلك، والأصل فيها في ذلك أي في هذه المسألة، حديث عائشة في الصحيحين حين حاضت، حين حاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، غير ألا تطوفي بالبيت. وهذا أصل، وهذا أصل في الباب. والأصل في النهي، والأصل في النهي أنه إذا عاد إلى ذات الشيء أو إلى صفته الملازمة له فإنه يقتضي الفساد، فإنه يقتضي الفساد. والأمر ها هنا كذلك، والأمر ها هنا كذلك، معنى أن النهي عاد على وصف أو على ذات العبادة، عاد على ماذا؟ على ذات العبادة، وإن قيل على وصف فهو ملازم لماذا؟ لذات العبادة، فهو يقتضي الفساد. لكن إذا وجدت الصورة التي ذكرتها الطائفة من المالكية من أن امرأة حاضت ولم تطف بالبيت أي طواف الإفاضة، وخشي الذهاب الرفقة، وخشي الذهاب الرفقة ولم يحتبسوا لها كما هو حال الحملات الحج في أيامنا هذا، في أيامنا هذا، فماذا تصنع المرأة؟ واضح يا جماعة، امرأة ذهبت بحج مع محرم لها كعادة الناس في هذه الأيام في حملات الحج، فانتهى الناس من حجهم وهي ما زالت جاءها الحيض قبل أن تطوف طواف الإفاضة، ومعلوم أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، فماذا تصنع؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى من تصور بهذه المسألة لا يخلو الحال من ماذا؟ من احتمالات. الاحتمال الأول قالوا هل يكون حكمها حكم المحصر، هل يكون حكمها حكم المحصر وعليه الحج من السنة القادمة، حج حكمها حكم المحصر أنها ماذا؟ أنها تحل وأنها تقص من شعرها إذا كان عندها هدي، تنحر هديها إلى غير ذلك، وترجع ثم تعود من السنة الأخرى فيكون حكمها حكم المحصر لأجل هذا المعنى. قالوا أم تبقى على إحرامها في مكة وإن ذهبت رفقتها، وإن لم تأمن على نفسها ولا عندها نفقتها، أم أنها ترجع إلى بلدها مع الرفقة وهي محرمة، وهي ماذا؟ على إحرامها، ولا يحل لها ماذا؟ ما يحرم أو ما يحرم على من؟ على المحرم، إلى أن ترجع من السنة الثانية فتحج، أم أنها تطوف بالبيت، تستثفر وتطوف بالبيت وتمضي مع رفقتها. هذا الأخير اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك قال به العلامة العثيمين، وكذلك قال به العلامة العثيمين، فيكون حكم حكم المضطر، حكم حكم الضرورات، وللضرورات أحكام، وللضرورات أحكام. فإذا حصلت هذه الصورة بعينها فيقال لها استثفري، يعني شدي على مكان الحيض بشيء ثم طوفي بالبيت طواف الإفاضة وأكملي نسكك وماذا؟ وسافري وانفري مع من نفر، وانفري مع من نفر. هذا خلاصة ما يقال في هذه المسألة، هذا خلاصة ما يقال في هذه المسألة. فالأصل فيه أنها ماذا؟ ما دام أن رفقة موجودة أو هي مثلا من أهل مكة أو ما شابه ذلك، فإنه لا يجوز لها أن تطوف، ولو كانت مثلا جاءت معتمرة وما شابه لك لا يجوز لها أن تطوف حتى ماذا؟ حتى تطهر، حتى تطهر. فإذا طهرت طافت بالبيت ثم فعلت ما يفعل الحاج. طيب هذه مسألة أخرى كذلك من مسائل الطواف، هذه مسألة أخرى من مسائل الطواف، وهي هل النية، هل النية شرط في طواف الحج أو العمرة؟ واضح هذه المسألة يا جماعة؟ هل النية؟ معنى هذا أن الإنسان إذا أراد الطواف وصل إلى البيت، أراد الطواف البيت، هل يجب عليه ويشترط في حقه أن يستحضر النية للطواف بالبيت لهذا النسك المعين أم لا؟ ذهب الثوري والشافعي وأبو حنيفة إلى أنها لا تشترط، وذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور وابن القاسم المالكي وابن المنذر إلى أنه لا يصح إلا بالنية، لا يصح إلا بالنية. قال الأولون أي استدل الأولون فقالوا لأن نية الحج تشملها كلها، لأن نية الحج تشملها كلها، بمعنى أنه عندما أحرم بالحج فإنه أحرم بماذا؟ بأعمال الحج، أحرم بأعمال الحج، ونوى ماذا؟ ونوى الحج كله، نوى الإحرام، نوى الطواف، نوى إلى غير ذلك من أركان الحج وواجباته. فقالوا هذه النية المتقدمة تكفي وتجزئ عن نية الطواف الخاصة إلى غير ذلك. لذا قالوا لأن نية الحج تشملها كلها، قالوا كنية الصلاة، بمعنى أن الإنسان إذا كبر للصلاة، نوى الصلاة وكبر، هل يشترط إذا ركع يقولون أن ينوي للركوع، وإذا رفع أن ينوي للرفع إلى غير ذلك؟ قالوا لا يشترط. فكذلك القول في ماذا؟ في جزئيات الحج، كذلك القول في ماذا؟ في أركان الحج. قالوا أيضا ولأنه لو وقف في عرفة ناسيا أجزأهم بالإجماع. يقول لو وقف بعرفة من غير نية ناسيا، دخل عرفة فصادف أن ذلك اليوم يوم عرفة، قالوا أجزأه بماذا؟ بإجماع، وإن لم يكن مستحضرا للنية. قالوا فكذلك القول في الطواف. واستدل الطرف الثاني بالأدلة التي فيها اشتراط النية، الأدلة العامة التي فيها اشتراط النية، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وكما ترون القول الأول له وجاهة، وكذا القول الثاني كذلك له وجاهة، فالأحوط في هذا كذلك أن يستحضر الإنسان النية للطواف. إذا أراد الطواف استحضر النية، وهذا غالبا ما يكون ماذا؟ موجودا، بل هذا هو الأصل، أن الإنسان ما دام داخل البيت يريد ماذا؟ يريد الطواف النسك الذي قد أحرم لأجله. ولكن هم يفرضون مسألة، لو أنه طاف ناسيا غير مستحضر النية، لم يكن مستحضرا النية للنسك، مثلا أراد التنفل في الطواف، هل يجزئه أم لا أو ما شابه ذلك؟ أنا إذا نوى التنفل نية التنفل، لكن القصد أنه لو طاف من غير نية. والمسألة حقيقة قد تكون لا تتصور، لكن لو فرض هذا الأمر ووجد هذا الأمر أنها تصورت النية على هذا المعنى، فكما سمعتم لابد من نية، وهذا كما سمعتم أولى وأحرى وأبعد من الخلاف، وأبرأ لذمة المرء وأحوط لدينه. واضح هذا جماعة أم لا؟ فالأحوط في هذا كما سمعتم استحضار النية في هذه العبادة. طيب، مسألة أخرى أيضا وهي كذلك متعلقة بشروط الطواف، هل ستر العورة شرط لصحة الطواف؟ ذهب الجمهور إلى ذلك، وقال أبو حنيفة ليس بشرط، بل هو واجب، فإن تركه وهو بمكة لزمه الإعادة. قالوا وإن خرج منها فعليه دم. واضح يا جماعة قول أبي حنيفة؟ يقول لو طاف من غير، يعني طاف عريان بالبيت، يقول أبو حنيفة إذا كان في مكة وجب عليه أن يطوف مرة أخرى وهو ماذا؟ وهو لابس، وهو ساتر العورة. فإن خرج من مكة سافر قال وجب عليه أن يهدي بماذا؟ أن يرسل أن يهدي بماذا؟ أن يذبح مكان فعله ذلك. قال عليه دم. قال فعليه دم. والصحيح قول الجمهور. والصحيح قول الجمهور لحديث أبي هريرة حينما بعثه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هو وغيره في الحجة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يحج بالناس، فأمر أبو بكر أن يقول تنفيذا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطوف لا يحج بعد اليوم بالبيت مشرك، ولا يطوف بالبيت ولا يطوف بالبيت عريان. وهو في الصحيحين، والحديث في الصحيحين، وأيضا في صحيح مسلم من حديث ابن عباس قال كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة وتقول اليوم يبدو كله أو بعضه، فما بدا منه فلا أحله، فنزلت يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. والحديث الصحيح في صحيح مسلم. والشاهد أن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يطوف بالبيت عريان هنا نهي، والنهي كما سمعتم إذا عاد إلى ذات الشيء أو إلى وصفه ملازم يقتضي ماذا؟ يقتضي الفساد. فلذا كان من شروط الطواف حول البيت أن يكون الإنسان ساترا للعورة، فإن طاف من غير ستر العورة كان طوافه باطل فاسد، عليه أن يأتي بطواف مكان الطواف. طيب مسألة أخرى، يشترط في الطواف أن يكون 7 طوافات كل مرة من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، يعني يبتدأ بالحجر الأسود وينتهي بماذا؟ بالحجر الأسود. قالوا ولو بقيت خطوة واحدة من 7 لم يحسب طوافه، وسواء كان بمكة أم في وطنه، ولا يجبر بذنب. نعم، وهذا قول جمهور أهل العلم. يعني مثلا لو بدأ من ماذا؟ من الحجر الأسود، طاف 7 إلى 7 قبل أن يصل إلى الحجر الأسود بقليل، بخطوة يقول، ولو كان بخطوة رجع انصرف، يقولون ماذا؟ يقولون طوافه فاسد. لماذا؟ لأنه اشترط أن يطوف بالبيت كاملا 7 مرات، ابتداء من الحجر وانتهاء بماذا؟ بالحجر، ابتداء من الحجر الأسود وانتهاء بالحجر الأسود. فلو قصر في خطوة واحدة قالوا ماذا؟ في خطوة واحدة فإنه يفسد طوافه. وبهذا كما سمعتم قال الجمهور، واختاره كذلك الإمام ابن المنذر. وقال أبو حنيفة إن كان بمكة لزمه الإتمام، إن كان بمكة لزمه الإتمام في طواف الإفاضة، وإن كان قد انصرف منها وقد طاف ثلاث طوافات لزمه الرجوع للإتمام. قال وإن كان قد طاف 4 فلم يلزمه العود، بل أجزأه طوافه وعليه دم، لأن أبا حنيفة في هذه الأبواب في غيرها يقول من فعل النصف زيادة فعبادته ماذا؟ صحيحة، وإن كان فعل النصف أو وإن عمل دون النصف فعبادته ماذا؟ فاسدة. فهو يقول لو طاف 3 وترك 4 ففاسد طوافه، وإن طاف 4 وترك 3 فطوافه ماذا؟ فطوافه صحيح. وهذا القول كما ترون ليس عليه أثارة من علم. والحق القول الأول لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، لقول الله جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق. والناس استدل الجمهور بقول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق. قالوا وقد بينا كيفية هذا الطواف نبينا صلى الله عليه وسلم وأنه سبعة أشواط مبتدئا بالحجر الأسود ومنتهيا به قالوا فلا يجوز النقص عنه كما لا يجوز النقص في عدد ركعات الصلوات، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا خذوا عني مناسككم، وأيضا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالحاصل أن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم وليطوفوا بالبيت العتيق، فبين النبي صلى الله عليه وسلم مقصود الله جل وعلا بهذه الآية، وأن معنى الطواف بالبيت العتيق أن يبدأ من الحجر الأسود وأن ينتهي بماذا؟ بالحجر الأسود، وأن تكون عدد الأشواط سبعة، فمن قصر في ذلك أو في شيء من ذلك فقد ماذا؟ قصر في ما أوجبه الله جل وعلا عليه، فلا يكون طوافه بالبيت صحيحا وهو ظاهر كما ترون، والله تعالى أعلم. قالوا كما الصلاة كالصلاة، الله عز وجل قال وأقيموا الصلاة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الصلاة عدد الركعات وحقيقة الصلاة كيف تكون بكذا، إيش أركانها، إيش شروطها، إلى غير ذلك. فهذا من المجمل الذي في القرآن والذي بينه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب مسألة أخرى، من طاف فشك في عدد الطواف، هذا ذكرنا أن سبعة أشواط شرط، ولو قصر في ماذا؟ في خطوة واحدة. طيب رجل طاف بالبيت شك هل طاف ستا أو سبعا أو مثلا أربعا أو خمسا أو مثلا أربعا أو ثلاثا، وهذا يحصل لا سيما مع الزحام دائما وكثيرا ما تجد الناس يسألون عن هذه المسائل في أثناء الزحام مع الكثرة، وأيضا إنسان أحيانا يحصل لهم مثل الذهول مع الكثرة البشرية ومع أيضا ما يرى من تلك المواقف العظيمة والمشاعر كذلك الجليلة وأمامه الكعبة، يعني أحيانا يحصل نوع من ماذا؟ من الذهول، فربما غفل عن عدد الطواف الذي طافه، فماذا يصنع؟ الجواب قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى أجمع العلماء على أن من شك في عدد طوافه بنى على اليقين، والمعنى بنى على اليقين هذا كما ترون عند الشك، وما معنى الشك؟ هو التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر، يقول لعلي طفت ست أو سبع، ها هنا يسمى ماذا؟ يسمى شكا. قال العلماء فيبني على اليقين. ما هو اليقين؟ اليقين أنه طاف ست أو سبع. من ماذا متيقن هو يا جماعة؟ الست متيقن، وشك في ماذا؟ في السبع. قالوا فليطرح الشك وليبني على مستيقن، وهذا كما ترون بإجماع. وأيضا يدل على هذا الإجماع ما جاء في حديث أبي سعيد في الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فشك هل صلى ثلاثا أو أربعا، قال فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، وهو أصل هذه القاعدة، وهي قاعدة من قواعد الفقهية، أن اليقين ماذا؟ العمل باليقين عند الشك. اليقين يعمل به ماذا؟ عند الشك. يرجعوا إلى اليقين عند الشك. فالحاصل هذا. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى قال ولو اختلف الطائفان في عدد الطواف، اثنان مع بعض يطوفان، اختلف هذا يقول ست وهذا يقول سبع، واضح يا جماعة؟ اثنان مع بعض أصدقاء خرجا مع بعض قبل الطواف، أحدهما يقول الآخر والثاني يقول الأول انتبه إذا نسيت فذكرني، والآخر يقول كذلك أنت. طاف، فلما وصلوا إلى محل مثلا في الست أو في السبع قال أحدهما للآخر نحن الآن في السابعة، وقال الثاني لا بل في السادسة، فماذا يصنعون أو على ماذا يعمل؟ قال عطاء بن أبي رباح والفضل بن عياض يأخذ بقول صاحبه الذي لا يشك، يأخذ بقول صاحبه الذي لا يشك، أي إذا كان أحدهما جازم والآخر غير جازم فليأخذ بقول ماذا؟ بقول الجازم. واضح هذا جماعة أم لا؟ هذا يقول سابع وهذا يقول ست، هذا صاحب السبع مثلا في شك وصاحب ست مستيقن، فالقول قول من يقول الإمام عطاء؟ يقول قول المستيقن، يأخذ بقول صاحبه. وإذا كان العكس، إذا كان العكس صاحب السبع مستيقن وصاحب الست شاك، يأخذ بقول من؟ يقول عطاء أيضا يأخذ بقول ماذا؟ المستيقن مطلقا سواء في الزيادة أو في النقصان. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى أرجو أن يكون فيه سبعة، أرجو أن يكون فيه ماذا؟ سبعة، يعني صاحبه قال له أنت ستة بقي واحد، يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى أرجو أن يكون سبعة. ما معنى هذا؟ فسر هذا الكلام إمام الشافعي فقال، قال فمذهبه أي الإمام مالك قال أنه لا يجزئه إلا علم نفسه، إلا علم نفسه، لا يقبل قول غيره، لا يقبل قول غيره. واضح هذا جماعة؟ ما دام أنه يعتقد وغلب على ظنه أو استيقن أنه ما زال يعني أنه طاف سبعا وإن خالفه غيره فيعمل بماذا؟ بيقين نفسه. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى وبه أقول، وبه أقول. واضح هذا جماعة أم لا؟ وهذه مسألة متصورة في ماذا؟ إذا تعارض اليقينان، إذا تعارض اليقينان، أنا أقول أني طفت سبعا وصاحبي يقول بأننا طفنا ماذا؟ ستا. واضح يا جماعة؟ أنا مستيقن وهو مستيقن، أي اليقينين أحق بالأخذ؟ ها يا جماعة، يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى وإليه ذهب الشافعي وإليه كما ترون قال ابن المنذر كل يعمل بيقينه، كل يعمل بما استيقن، فإذا استيقن عمل بماذا؟ بما استيقن. وهذا هو الأظهر، وهذا هو الأظهر. لكن إذا حصل الشك من أحدهما، إذا حصل الشك من أحدهما عمل بيقين ماذا؟ بيقين الآخر. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ أو مثلا أحدهما متيقن لكن منهم مثلا عشرة، عشرة حجوا مع بعض كل واحد يقول انتبهوا يا جماعة سنعد ولا ننسى، فطافوا، فلما يعني وصلوا إلى مرحلة قال أحدهما خلاص انتهينا يا جماعة طفنا سبعا، فقال أصحابه الباقون لا بقي شوطا واحد، فيقول بلى عشرة، يعني ماذا العبالة قد طفنا سبعة، طفنا سبعا. فالآن قول من يا جماعة؟ قول من؟ القول الظاهر أنه يرجع إلى قول أصحابه في مثل هذه الحالة، لأن النسيان طارئ والصواب إلى الجماعة أقرب منه إلى ماذا؟ إلى الفرد. واضح يا جماعة؟ لا، الصواب إلى الجماعة أقرب منهم إلى الفرد. أصحابه كلهم يقول نحن نطوف مع بعض ما طفنا إلا ستة، وهو يقول بلى سبعا، فمثل هذا يجب عليه أن يترك يقينه. لماذا؟ ليقين هو أقوى منه، يترك يقينه، يقين هو أقوى منه. وهذه كذلك من القواعد الفقهية بأن اليقين لا يزال إلا بماذا؟ إلا بيقين مثله أو أرفع، وهذا من هذا الباب، فيكون ترك يقينه ليقين آخر أرفع من ماذا؟ أرفع من يقينه. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فهذا حاصل ما يقال في هذا. طيب، بقي مسألة أخرى كذلك من مسائل متعلقة بالطواف. ما حكم الطواف من داخل شيء من الكعبة كالحجر؟ ما حكم الطواف من داخل شيء من الكعبة كالحجر؟ تعرفون الحجر يا جماعة؟ الحجر يكون من جهة ماذا؟ من جهة شامية، الجهة اليمانية، الركن اليماني، يعني ركنان اليمانيان، الحجر من جهة ماذا؟ من جهة الركنين الشاميين، من جهة الركنين الشاميين هناك ماذا؟ هناك بناء، هناك بناء بقدر ماذا؟ بقدر الذراعين، بقدر الذراعين، يسمى هذا الذراع الحجر، وهو تابع للكعبة. قال بعض أهل العلم أن كله من الكعبة، وقال بعضهم أن أكثرهم أو كثير منهم من ماذا؟ من الكعبة، وبعضهم ما ليس من الكعبة، ما ليس من الكعبة. فلأجل هذا، أي لأجل كونه من الكعبة، من طاف من هذا الحجر، الحجر يا جماعة من ذهب مكة أو رأى، يعني كما سمعتم مثلا هذا الحجر الأسود، وفي الجهة المقابلة الركن اليماني، وفي مقابلهما في مقابل الركنان الشاميان، الركنان الشاميان من جهة ماذا؟ من جهة أخرى. وعند الركنان اليمانيان هناك ماذا؟ هناك الحجر. بعض الناس لجهلهم إذا طاف يطوف من جهة الركن اليماني ثم يدخل من جهة الحجر، يدخل من جهة الحجر ولا يطوف حول الحجر. فما حكم طواف من فعل هذا؟ ذهب مالك والشافعي وأحمد وداود إلى أنه لو طاف على، قالوا شاذروان الكعبة، ومعنى شاذروان الكعبة قال هو القدر الذي تركوه من عرض الأساس خارجا عن عرض الجدار مرتفعا عن وجه الأرض قدر ثلثي ذراع. وهذا لعله كان في بعض الأزمان أن هناك مثل كما ذكروا مثل ثلثي ذراع من جهة عرض الكعبة تركوه من غير بناء. قال أو سلك في الحجر، أو سلك في الحجر، أو على جدار الحجر، أو على جدار الحجر. قالوا لم يصح طوافه، لم يصح طوافه. وكان ابن عباس يقول الحجر من البيت، وقال ابن عباس أيضا يا أيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم، وأسمعوني ما تقولون، ولا تذهبوا فتقولوا. قال ابن عباس، ثم قال رحمه الله من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر، من طاف بالبيت فليطف من وراء ماذا؟ من وراء الحجر. وهذا كما ترون هو الحق في المسألة، لحديث عائشة في الصحيحين قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدار أمن البيت هو؟ قال نعم. قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال إن قومك قصرت بهم النفقة. واضح يا جماعة؟ معنى هذا أن البيت الذي كان على قواعد إبراهيم كان على ماذا؟ كان من الركن اليماني، من الركنين اليمانيين، ويدخل فيه ماذا؟ إلى الحجر. ولكن قريشا نقصت بهم النفقة في أحد الأزمان، أرادوا بناء الحج فنقصت بهم النفقة فبنوه على هذه الهيئة، وأخرجوا ماذا؟ الحجر، وإن كان من ماذا؟ وإن كان من الكعبة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد بكفر، وفي رواه وخشيت أن يفتتنوا أو قال أن ينكروا، قال لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين، إلى آخر الحديث كما في الصحيحين من حديث عائشة كما سمعتم. فالحاصل أن الحجر من ماذا؟ من البيت، الحجر من البيت. فمن طاف من الحجر فإنه لم يطف بالبيت. والله جل وعلا قد قال في كتابه الكريم وليطوفوا بالبيت العتيق، قال الله جل وعلا وليطوفوا بماذا؟ بالبيت العتيق. واضح يا جماعة أم لا؟ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في طوافه كذلك، يطوف حول البيت وحول ماذا؟ الحجر. بل قال العلماء رحمهم الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الأحاديث أنه كان يستلم الركنين اليمانيين لأنهما على أساس إبراهيم، ولم يكن يستلم الركنين الشاميين لأنهما ليس على أساس إبراهيم. واضح يا جماعة؟ لأن أساس إبراهيم ينتهي إلى ماذا؟ إلى الحجر، إلى الحجر. طيب قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: واختلفوا في من سلك الحج في من سلك الحجر في طوافه. الآن يقول مسألة: لو فرض أن رجلا قد طاف بالحجر، طاف بالكعبة ومر بالحجر، هذه مثلا الكعبة وهنا الحجر، كان يطوف حول ماذا؟ حول الحجر، ما حكم طوافه؟ ما حكم طوافه؟ فقال عطاء ومالك والشافعي وأحمد وأبو ثور، قال عطاء ومالك والشافعي وأحمد وأبو ثور: لا يصح ما أتى به في الحجر، فيعيد ذلك. ومعنى هذا أنه مثلا لو طاف من الأشواط السبعة شوطا أو شوطين أو ثلاثة من داخل الحجر، من داخل الحجر، فماذا يصنع على قول هؤلاء؟ قالوا عليه أن يأتي بهذه الأشواط الثلاثة التي طافها من داخل الحجر حتى يتم سبعة أشواط، لأن ملغاة. واضح يا جماعة أم لا؟ قالوا: وقال الحسن البصري: يعيد طوافه كله. الحسن البصري قال: يعيد طوافه ماذا؟ كله، من أوله إلى آخره يعيده. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ قال: وإن كان قد تحلل، قال الحسن: وإن كان قد تحلل لزمه دم، وإن كان قد تحلل لزمه دم. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ طيب، وقال أبو حنيفة: إن كان بمكة لزمه قضاء المتروك فقط، وإن رجع إلى بلده لزمه دم، لزمه دم. قال الإمام ابن المنذر: وبقول عطاء أقول، وهو الأظهر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.